تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. كما تشاهدون وكما يعني تسمعون منا من خلال هذا البرنامج، الرواحل الذين أخذوا بيد هذه الأمة وأظهروا عظمتها، إما بإحداث تغيير في الفهم أو في الفكر أو باختراع معين، فحق لنا أن ننسبهم إلى قافلة الرواحل، ذلك الرهط المبارك الذي أبدع وأجاد. اليوم فارسنا هو الشيخ أبو الحسن الندوي من الهند. طبعا ما كان أحد مهتم كثيرا في هذا الأمر، وقد أشرت في حديث السابق في الحلقة الماضية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قوة حركته الإصلاحية الوهابية أنها أيضا أثرت في الهند. الشيخ الندوي يعد واحدا من هؤلاء الأفذاذ، لكن للأسف الشديد الجيل الصاعد لا يعرفون عنه شيئا، بل لم يسمعوا به قط، وهو واحدا من الذين مروا في هذه الأمة وكان له أثر غير طبيعي بالذات في القارة الهندية. هذا الشيخ ذهب إلى القاهرة سنة 1951 ميلادي، انظر في وقت يعني كانت الأمة في قمة التخلف واستعمار إنجليزي وكذا، وبدأ يعني معه الرسالة بعنوان كتاب، منها من العالم إلى جزيرة العرب ومن جزيرة العرب إلى العالم. وكان يعني يقول أن هذا الدين لا يخدمه إلا نفس ذو نفس شاعرية، وكان يحيي الهمم في الناس ويحثهم، ويذهب إلى الجامعات يتحدث من خلالها، وكان يكتبون له بعض المصريين في المجلة المسلمون، المجلة الشهرية الشهيرة، بعض كتاباته، لأنه كان يجمع يعني بين الحديث والقديم، وأيضا تمكنه في اللغة الإنجليزية ساعدته بشكل كبير، أنه يعني طبعا عنده كان عدة لغات، الفارسية والأردية والهندية، ونشأته في بيئة علمية أصيلة، وخاصة أن والده هو العلامة الشهير عبد الحي الحسيني صاحب موسوعة نزهة الخواطر في تراجم رجال الهند وعلمائها، والنساء الفضليات فيها، فكان من بيت علم، فكان يذهب إلى القاهرة وهي تعتبر حاضرة العالم في ذلك الوقت، وكان يلتقي بالمفكرين هناك وبال يعني القياديين هناك على اختلاف مشاربهم، وكانت القاهرة في ذلك الوقت يعني تموج موجا بالأحزاب السياسية المختلفة، فكان يتحدث معهم، وكان يستخدم شعر إقبال الشاعر الشهير إقبال، كان يستخدم من شعره ما يثير الحماسة. طبعا لاحظوا معي، لم يكتفي يعني بدولة الهند، أو يعني ما قال بس أنا أدعو في دولتي وفقط وكفى، لا، إنما كان يدعو حتى في خارج دولته، وكان يذهب إلى بعض البلاد العربية يحدثهم بما كان يعني يفقهه ويريدهم أن يعني يسمعوه. فطبعا كانوا مستغربين، يعني شخص هندي صح في البداية يعني بدأ يعرف وكذا، لكن كتاباته كانت تسبقه، فهو صاحب الكتاب الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هذا الكتاب الذي أنصح بقراءته، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ما الذي خسره العالم. أيضا من ناحية خلقه مدحه كثيرون ممن عاشروه، ممن يعني درسوا على يديه، أتاه الله خلقا واسعا كريما، فكان لا يرفع صوته عند الحديث، وكنت بالكاد تسمع صوته عندما تقترب منه، وأيضا كان يعني يجسد الأخلاق في التواضع، ما يقول أنا علامة وأنا أبدا على الإطلاق، والسماحة والسخاء، حتى البعض قال أنه هذه من الأخلاق الندوية، سموها الأخلاق الندوية، منها الصدق والاعتدال والزهد والرفق والحلم والصبر، فسموها على اسمه. ومن هنا بركة يعني النشأة الصالحة التي كانت يعني في بيته وفي أسرته من بيت أبيه، كما يقول الله عز وجل ذرية بعضها من بعض، فكان دائما يعني يسترشد بهذه الأمور. استمرت الأحوال حتى جاء المفكرون وبدأوا يبحثون في هذا الأمر، فوجدوا أن هناك نقاط لأبو الحسن الندوي ممكن نتحدث عنها تلخص حياته كلها. فمثلا يعني على سبيل المثال تعميق الإيمان في مواجهة المادية، تعميق الإيمان في مواجهة المادية، أنه كان يريد أن يقول كما قال يعني يسترشد بآية في كتاب الله عز وجل، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، فكان يريد أن يعمق أن هناك حساب، أن هناك يوم آخر. طبعا هذه من البديهيات، بس في ذلك الزمان كانوا الناس لاهيين في القضايا المادية، وبدأ فعلا يؤلف. ولذلك لما ألف كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أيضا ألف الكتاب الآخر الصراع بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي. من المبادئ إعلاء الوحي على العقل، فكان دائما بعضهم يعتبر أن الوحي، طبعا مو بعضهم، هو كان يعتبر أن الوحي مصدر من المصادر المعصومة، وبالتالي لابد أن نحترمه وأن لا نرجح العقل أو نجعله أعلى من مكانته، وقد بين ذلك في أكثر الكتب. كل مبدأ من هذه المبادئ كان يؤلف فيها كتبا، فألف كتاب مثلا النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، ألف كتاب الدين والمدينة، ألف كتاب مثلا من الفلاسفة. يعني حقيقة رجل من الهند ليس من العالم العربي، ومع ذلك يؤلف هذه الكتب ويترجمها لعدة لغات حتى ينشر هذا الفكر. لم يكن يريد أن يعيش لنفسه، ولو شاء لاشتغل بالتجارة، وقال أنا ذهبت لعدد من الدول العربية فما في داعي أني أنا أتعب نفسي، لكنه كان يذهب ويبث من رسائله رحمة الله عليه رحمة واسعة. أيضا توثيق الصلة بالقرآن الكريم باعتباره هو يعني المصدر الأول للتشريع، ولذلك أنا ذكرت ذلك في حلقات سابقة لكن ربما أعيدها من باب الفائدة. الهند يا إخواني يا أخواتي من البلاد الصعبة جدا لإخضاعها لنظام واحد، وذلك لاختلاف الملل. فعدد السكان 1.2 مليار، يبلغ عدد المسلمين 150 ل 200 مليون نسمة، ولذلك في الهند يعتبرون المسلمون أنهم أقلية. 200 مليون، نعم 200 مليون يعتبرونهم أقلية مقدار ما هو موجود 1 مليار في الطرف الآخر. فانظروا إلى حجم، وطبعا يعني ملل كثيرة جدا في الهند بشكل غير طبيعي. أيضا توثيق الصلة بالسنة النبوية والسيرة، وذلك شارحا له، فكان يشرح كان خلقه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه الأمور كلها أبو الحسن الندوي وكأنه يعلم الناس أبجدياته وبديهياته من البداية، من البداية وكأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ما الذي حدث له بعد ذلك، وكيف استطاع أن يكمل من مبادئه؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا إن شاء الله. لازلنا نتحدث في سيرة العالم الجليل أبو الحسن الندوي وما كان يفعله في الهند وأيضا في الدول الأخرى. صنف كتابا، لأنه بدأت تظهر فرقة من الفرق وبدأت فعلا تستشري عن القديانية، وبدأ الناس يميلون لها، فألف عدة مؤلفات يبين أن مؤسسها غلام أحمد أنه كان يعني أو خرج من أحضان المستعمر الإنجليزي، وبدأ يشير إلى أنهم يعني في هذه القديانية يطلبون من الناس أن يسمعون كلام المستعمر الإنجليزي، وأنهم يلغون الجهاد، وأن الجهاد ليس فرض عين، وأنه ليس مهما، وأنه يعتبر الإنجليز هم ولاة الأمر فعلينا طاعتهم. وأمام هذا الأمر بدأ يعني مواجهة شرسة تتم بين الشيخ أبو الحسن الندوي وبين هذه الطائفة غلام أحمد ومجموعته ويساندهم الإنجليز. فبدأ يذهب إلى المساجد يحث الناس وبدأ شوف حتى يومنا هذا تجد في قلاقل يعني حتى في الهند في الباكستان ما تشعر أنها مستقرة كل شوي ولا في طائفة هذا قاعد يفجر مسجد هذا وهذا قاعد يقتل في هذا وهذا لأنه من الصعب جدا نوع من الاستقرار في تلك المناطق لأنهم تعودوا على ملل كثيرة. ولا تنسوا قضية يعني خروج الملل مع هامش يعني كبير من الحرية الغير منضبطة يؤدي إلى مثل هذا الأمر. فكان يبين هذا الأمر ويبين أيضا من مبادئه قضية أنه يعني تأكيد دور المسلمة واستمرارها في التاريخ المرأة وأن أنت هيكون لك دور ودور كبير جدا في الدعوة. وفعلا تحركوا النساء الفضليات وبدأوا يدعون إلى دين الله أفواه يعني في صفوف النساء. أيضا التنويه بقضية فلسطين هؤلاء القوم رغم أنهم يعيشون وهذا من الرواحل رغم أنهم يعيشون في الهند انظروا إلى المسافة ما بين الهند وفلسطين ظلوا يعني هكذا. فظل يذكر بقضية فلسطين وأن فلسطين ليست للعرب وحدهم وإنما فلسطين هي قضية المسلمين جميعا فيجب أن نتحرك لهذا الأمر. طبعا لا تنسوا أنه بدأ يعني يقول أنه فلسطين أخذها الصليبيون 90 عاما ثم جاء صلاح الدين الأيوبي فحررها فمن لها الآن حتى يعني نريد أن نخرج أمثال هؤلاء الرجال. العناية بالتربية الإسلامية الحرة هذه العناية بالتربية الإسلامية الحرة التي لا تستمد فلسفتها من الغرب ولا من الشرق أنه كيف أنا أخلي تربيتي تربية إسلامية لهذا النشأ مو راح أجيب له مبادئ من الغرب ويعني أعطيها إياه وأقول له هذه هي المبادئ لا تربية إسلامية معناها مستقاة من الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن القياس ومما تعارف عليه الفقهاء هذا ما نعرفه في العناية. فبدأ يربي جيلا من الأطفال على هذا الأمر فبدأ يربيهم بكيف ما يعطيهم صحيح البخاري وما إلى ذلك لا بدأ يعطيهم قصصا إسلامية حتى يثير الحماسة فيهم فيقول لهم مثلا على سبيل المثال انظروا مثلا علي بن أبي طالب كان أول فدائي في الإسلام فكان ينام نام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته فهو فدائي فيبدأ في هذه القصص وأمثالها وأشباهها ويعرض لهم القادة كيف كانوا والأشخاص الذين حاربوا هنا وهناك حتى يثير في حميتهم هذا الأمر. طبعا عندما تبدأ من الأطفال الصغار تستطيع أن تشكل عقولهم حتى يبقوا أمدا طويلا في هذا الأمر. يعني على سبيل المثال مثلا هتلر في الحرب العالمية حول الدولة في ألمانيا إلى دولة عقلية عسكرية. يعني مثلا تدخل الحضانة والروضات في المدارس في ألمانيا فتجد الألعاب اللي يلعبوا فيها الأطفال مو عرايس لا دبابة صاروخ طيارة جندي. لماذا؟ لأنه يريد أن يضع في عقل الأطفال اللاواعي أننا في حرب. فهذه من الحيل النفسية التي يعني كان المؤرخون أو كان من القادة السياسيون يفعلونها مع شعوبهم ومع أوطانهم. أيضا إعداد العلماء هو عنده علماء في الهند لكنهم غير معدين إعداد جيد إنه كيف تتكلموا مع الناس صح لديكم علم كما يحدث اليوم لديكم علم كبير لكن كيف تتحدثوا مع الناس فصار يقيم لهم الدورات كيف تتحدثوا مع الناس كيف تحاورونهم لا نقول تناظرونهم وإنما كيف تحاورونهم محاورة لطيفة من خلالها يقتنعون كيف تفعل هذه الأمور. أيضا وضع المقررات والكتب الدراسية عن طريق الاشتراك في المجالس الجامعات فما كان سلبيا يقعد ينتقد يقول يا أخي مش هالجامعات اللي قاعدة تدرس. طب اليوم لما نطلب بعض الصالحين في بعض الجمعيات ولا المؤسسات ولا التعليمية ينأون ويعني بعد ذلك يلومون ويقولون كيف وكيف ادخل بنفسك بجاهك بوقتك بجهدك وأصلح كما فعل هذا الرجل اللي عن طريق مجالس الجامعات والمؤسسات التعليمية في الهند كان هو يعني عضوا فعالا فيها. هذه العضوية أتاحت له أن يغير بعض المناهج حتى أنه كان عضو في المجلس الأعلى للجامعات الإسلامية في المدينة المنورة أيضا رحمة الله عليه. ترشيد الصحوة وما يشهده من هذا التلعثم وهذا الخروج الغير منضبط والحماسي هو نفسه بدأ يرشد الصحوة فمثلا كان في نوع من الغلو بين الشباب، فتجد مثلا يقول له يا أخي لماذا تأخذ من لحيتك هكذا، ويصير نقاش أو كذا، فكان يصف لهم يقول لهم يا جماعة هذه فروع ليست أصول. في كتب الفقه الفقهاء عندما تكلموا عن اللحية وتقصير الثوب وضعوها في سطرين اثنين تحت باب آداب الزينة واللباس، بس وها مشكلة كبيرة. احنا قاعدين نتقاتل مع نفسنا على لحية وعلى ثوب يجوز ولا ما يجوز، في أمور أقصى. يعني ألا نتفق أنه اليهود يعيثون في الأرض فسادا؟ ألا نتفق أنه في مظاهر أكثر سوءا في المجتمع تحتاج معالجة؟ فهذا الأمر يعني بدأ يرشد الصحوة، بدأ يقول لهم إيش الأولويات اللي المفروض تنشغلوا بها، مش إيش الأشياء. طبعا هذه أشياء مهمة، لكن أين أهميتها لسفك دماء المسلمين؟ أين أهميتها للفجور، للفساد المنتشر؟ أين أهميتها للرذيلة، للخمرة؟ أين أهميتها؟ لا شيء على الإطلاق. فهنا بدأ يحدث في الصفوة قضية سوء الظن بإخوانك عشان موقف يعني ما استطعت إنك أنت هذا، فهذا الأمر بدأ هو يحييه. طبعا هذه الأمور وإشعال الجذوة الربانية في نفوس الناس بدأ يعني يشير لها بشيء كبير، فألف كتاب سماه ربانية لا رهبانية، ربانية لا رهبانية، من الكتب الرائعة أيضا. وكان يستعين بعلماء في الأزهر وهنا وهناك حتى يؤلف هذه الكتب في رسائل جميلة. من الأشياء اللطيفة أيضا في حياته طلع يعني كتاب أو مفهوم جديد اسمه البناء للهدم، قال نحن حركة إصلاحية في الهند، فالبناء للهدم، فقال نحن نبني ولا نهدم، نحن نجمع ولا نفرق، نحن نقرب ولا نباعد. وتبنى هذه القاعدة حقيقة ومشى عليها في حياتها، إنه لما يجي له أي واحد مخالف يقول له ما هي النقاط التي نحن متفقون عليها خلينا فيها. فانظر شخص واحد في قارة كبيرة كالهند استطاع أن يحدث فيها أثرا كبيرا طبعا، وكان يحيي قضية مثلا روح الجهاد في سبيل الله، وتحدثنا عنه بشيء كبير. حقيقة هي شخصية فذة، لكن للأسف الشديد لم تعرف في هذا العصر الحديث الذي نحن وبالذات من النشأ والجيل الجديد أو الجيل الناشئ لا يعرفون عنه شيئا، فاستحق مع جهاده في هذه المعركة الكبيرة في الهند أن يكون من أحد الرواحل، لأنه فعل شيئا تجاوز قدراته التي نعرفها، تجاوز طاقاته، يسافر، يحاضر، يؤلف في الكتب، يوفق بين الجماعات المختلفة، يتنازل عن بعض من حقه ولكن لا يتنازل في العقيدة وفي الدين، يضع المال بين يدي الناس لكي يعني من أرى من يشترى بالمال أو يحبب بالمال أو كذا يعني يحاول أن يوفر له مالا. كل هذه الأمور لا تنتج من عقلية بسيطة، ولكنها تنتج من عقلية هندسية تحليلية عميقة في الفكر وفي الإسلام، وهذا ما رأينا أنه يستحق وبكل جدارة أن يكون أحد الرواحل في هذه السلسلة المباركة. ولاحظوا معي جميع الرواحل بلا استثناء حقيقة كأنهم يقولون يا قوم هناك يوم حساب، يا قوم فروا إلى الله. وهذه حقيقة وجدتها في جميع أنحاء أو في جميع من مررت ببحثهم من الرواحل. طبعا رحمة الله عليه توفاه الله في يوم مبارك في يوم الجمعة من شهر رمضان أثناء اعتكافه في المسجد، وهو معتكف في المسجد يتوفى، فيا هنيئا له من ميتة وأي ميتة وحسن خاتمة، وهو يعتكف في المسجد في قريته تكية بمديرية راي بارالي في الهند، في عن عمر يناهز 86 عاما، وكأن الله عز وجل يريد أن يريحه من كدر هذه الحياة في أفضل الأوقات في رمضان، في أفضل الليالي في الاعتكاف فيها. مات رحمة الله عليه وسط حزن شديد في الهند من جميع صدرت طبعا بيانات كثيرة جدا من النقابات الموجودة هناك ومن الجمعيات الموجودة هناك، حتى يعني يصعب تعويضه. وكان في طليعة المعزيين أمير الجماعة الإسلامية هناك بدهلي عبد الله البخاري، وأمين مجمع الفقه الإسلامي الشيخ مجاهد الإسلامي القاسمي، إلى جانب مسؤولي الحكومة الهندية، لأنهم يعرفون أنه أحد المصلحين الأفذاذ في هذا التاريخ تاريخ الهند، ووفاته وفاة الشيخ يعني أبو الحسن الندوي تعتبر خسارة كبيرة جدا. ثم توالت التعازي على يعني هذا الشيخ الجليل، وأقيمت له صلاة الغائب في جميع مناطق العالم الإسلامي. بعد أن سردنا تاريخه المضيء وهذه المبادئ التي ستظل باقية، وإن فارق الدنيا بجسده فإنه سيبقى يعني بحياته، وسيبقى بأثره، سيبقى بجهده، سيبقى كتبه إلى يوم الدين إن شاء الله. نستفيد من حياته أنه ربما أنت عزيزي السامع، وأنت يا أختي السامعة والمشاهدة، أنكم ربما تجدون الأمور تموج فيكم موجا من بدع كثيرة وفتن وما إلى ذلك. هل ستخالطون الناس وتجلسون في خيرية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لأن المخالطة تنتج منها الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحسن أو أفضل من أو خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس؟ هل ستتسع صدوركم للمخالفين، أم أننا نريد الحياة صفوا من الأكدار ونريد الناس على نفس وزاجنا وهوانا؟ لا نستطيع ذلك، لكن ربما نحن نختلف في الفروع ولا نختلف في الأصول، فلماذا هذه الفرقة ولماذا هذا التهويل على أمور يمكن أن نتجنب يعني الحديث عنها ونتعامل ونتعاون كما كان يفعلون صحابة رسول الله والتابعين، رغم أنهم اختلفوا في الفروع اختلافا كبيرا، إلا أنهم ظلوا يصلون وراء بعضهم البعض، وظلوا يعني يأخذون من بعضهم البعض، ولا أدل على ذلك إلا قصصهم وسيرهم الفاضلة. أتمنى من الله عز وجل أن هذا الشيخ الجليل أبو الحسن الندوي نقرأ كتبه، وبالذات كتابه الجيد ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وأن ندعو له في ظاهر الغيب أن يكفر الله عنه وأن يحشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقة. وإلى أن نلتقي أحد الرواحل الآخرين أو بشخصية فذة أخرى في حلقة قادمة، أسأل الله عز وجل لكم السعادة والسؤدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح، رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة،
رواحل رواحل.